بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذن آية التقرير الذي يفيد الإشادة والتنويه بهذا الأسلوب من أساليب الكتاب أسلوب عظيم. من أين جاء التنويه؟ من الله جل في علاه، لا يترك ضرب الأمثال، فما بالك بمن دونه؟ كان القضية هنا ليس فقط ضرب من حيث هي، فكيف الله في الكتاب معناه كان في إشادة بأسلوب ضرب الأمثال في اللغة والبيان. إذن انطلاقا معناه ممكن لنا أن ننظم من هذه الآية ما يسميه علماء المنطق بالقياس الحملي، القياس الاقتراني. ممكن أنا الله جل في علاه لا يترك المثل ضرب الأمثال لكون الممثل به محقر، أنا فما بالك بمن دونه؟ لا يستخف من ضرب الأمثال مطلقا، كان الممثل به عظيما أو حقيرا. فدخل هذه المسألة هي متعلقة غير بانتقادهم الطعن منهم على المثل التمثيلي بالمحقر، فردهم إلى مسألتين المسألة لا فرق فيها بين ضرب المثل بمحقر أو صغار وضرب المثل بعظيم أو مكبر. المسألة ترجع إلى شروط التمثيل، ما وقع له التمثيل فقط. ولله عليك النبي صلى الله عليه وسلم هو يضرب المثل للدنيا فيقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل رجل استقال بظل الشجرة ثم تركها وانصرف. إنه يضرب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يضرب المثل لحقارة الدنيا، أو نقول لصغر الدنيا في التصرف الإلهي. المثل الدنيا كلها في يد الله كالدرهم في يد أحدكم، ليس فيه تشبيه المجسمة، إنما فيه تقريب الحقيقة. يعني الدرهم في يده أيسر ما يكون تقليبا، الدنيا كلها. لذلك لا يراد بالمثل حقيقته حتى تقول هذا ذاك المحقر أبدا. فإذن سوق المثل الحقير للتمثيل به وكشف لا يعني أنك ضمنا تحتقر هذا المذكور، ولم يسق المثل الاحتقار المذكور أبدا، وإنما لكشف حقيقة هذا الذي يريد التمثيل له وهو المشبه المراد، المعنى الذي يراد تجليته بالمثل المنصوب. ضرب الخيمة أقامها فكانت واضحة بينة المعالم لا تخفى. ضرب المثل أقامه مبين غاية ذكركم الضرب دائما فيه معنى الشدة، يعني الإيقاع الذي يكون غاية في الشدة. حتى ذاك الضرب الذي نقول فيه ضرب معنى أوقع شيئا على شيء لإفادة معنى عميق. الزجر، انتبه وصلت إلى النهاية الغاية. إيقاع شيء على شيء لغرض قلنا الدلالة معنى أو الإزالة حكما. زول شيء خصك تفرق معه، فيه إيقاع. وأنت حين توقع شبها لشيء بشيء هذا إيقاع لغوي. إيقاع لغوي فيه تشبيه شيء بشيء لغاية دلالة، والدلالة هنا قوية. لذلك لا يقال هذا الشيء مثل في كذا، مثلا حاشم الطائي يضربه مثلا في الكرم، وإياس يضربه مثلا في الحكمة، في حكمة إياس. ومعنى مثل أنه الغاية في المعنى الذي جعل له، فأصبح يساق هو كمثل للبانة يجليه ويكشفه، وهذا الغرض من التمثيل. إذا القرآن هنا مع أولياته في الصورة هي أول موضع يتعرض القرآن هنا فيه لبيانه، لأن تعرض لمطالبه قبله: اعبدوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا، اتقوا النار، وبشر الذين آمنوا. طالب ثلاثة: الله والنبوءة والمعاد. هنا حديث عن بيان الكتاب في أجل صوره ونماذجه، وهو ضرب الأمثال. وما أكثر الأمثال؟ هو القرآن بالأمثال وعبد ما أمرها، وهي فاشية في القرآن والسنة. فالمستنكرون هنا الطاعنون على البيان أو في البيان القرآني إنما يريدون ذلك طعن في جمال عليه من جمالاته، كقولهم هو حق القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكما كانوا يصنعون في السيرة، يمنعون الناس الوافدين إلى مكة من سماع رسول الله ورسائله خشية أن يتأثروا ببيانه، فقال كالواحد منهم يضع الكرسف القطن في أذنه حتى لا يسمع، يدعو يسمع. لماذا تضع الحوائل إذا كانت المسألة تتعلق بأن وراء هذا البيان شيئا لا يليق؟ دعه يسمع. لذلك قال الله تبارك وتعالى هنا: إن الله جل جلاله لا يستحي أن يطلق. سبقنا بعض بيان في كلمة يستحي، وأنتم من عشاق اللغة ابن عطية حين بدأ بكلمة يستحي ولمدى جاءت هكذا، فقال يستحي بيائين، هذه لغة الحجاز، ويستحي هكذا بحذف الياء الثانية، لغة تميم، لغة تميم. والحذف الذي طالها هو حذف في الرسم وفي الحكمين في اللغة، تقال لا يستحي ولا يستحي، كلاهما فصيح. وحذف هذه في الرسم يجعلها من قسم الزوائد، يقول في الصاصبي: ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلا. تستحي لأنها أولا لأنها مماثلة للياء، تسمى حذف التماثل في الرسم. فإذا وقفنا نقول على ما رسم على المرسوم: لا يستحي، لا يستحي، لا يستحي، هكذا. وجائز الجمع بين الساكنين في الوقف قياسا، وإن لم يكن قبله حرف مد. وهي قراءة خارج السبع في العصر، قراءة من؟ قراءة ابن محيصي لمكي، أحد القراء الأربعة بعد عشرة، وهي الشواذ المسندة، الشواذ مراتب في الشاذ المسند، وهي قراءة الأربعة منهم ابن محيصين، وكثير ما يسمى المكي، المكي في الأربعة بعد العشرة هو ابن محيصين، ورمزه في الفوائد المعتبرة ميم، إذا عم ميم، وإن خص من طريق المبهجي قيل جيم، جعل لها رمز الجيم، ومن طريق مفردة ابن محيصين الفاء، جيم مبهجي وفاء مفردة، وابن محيصين له ميم عمتي، لابن محيصين وميم عمتي، هو ميم عمتي، ميم إذا رمز له بالميم فعمت في نظم الشمس المتولي، وفيه يقول: ويستحي ماضي الميم المكي كله، أي من طريق المبهج ومن طريق المفردة. وعندنا هذه الطرق قد تكون مضمنات في كتب بأسانيد، لأن ابن محيصين المكي من طريق المبهج ومن طريق المفردة، يعني هذان الراويان طريقان له، فاجتمع رمزنا له بالميم، فيقرأ استحي ماضي ميم ابن محيصين المكي، فيقول: الله لا يستحي أن يضرب مثلا. ثم الوزن تعاش نقول فيه يستحي، إلا قلنا بين المحذوف اللام استفع، استفعي، ثم نقلت حركة الفصحى استفع، ولهو قلنا بين المحذوف اللام استفلي، ثم نقلت فصارت استفل، هذا وزنه يستفل بعد النقل. إذا معنى هذا سواء قلنا بين المحذوف العين أو اللام، ولكن السواد على حذف اللام، وعندنا حذف اللام جات في الطرف والأطراف محل الاستهداف أو محل الأهداف كما يقول الصرفيون، إذن هو الأولى بالحذف عليه السواد. في ذلك هنا ترسموا هذه الزائدة من بعد، ما ترسموهاش في الوسط، تقول استحي عندي الأولى، تخليه الثانية مثبتة أبدا، لأنه لو كانت الأولى مثبتة قلنا يستحي، فوقفنا للكل، وهو صورة وجه من وجوه الضبط. فأنا لو جعلنا الياء الأولى ملحقة بشكل كلام، فهذه المطة تحت من الحاء الياء فإن الوقف يكون لا يستحيي. ولكن لما قدرت في الراجح عندنا من سقصين اليعونة نسبة لكم، فإن خصوصا من قرأت الشواذ يستعان بها في موارد كثير منها، موارد التعليل، موارد التعليل. ثم يبقى أن يضرب مثلا، وهذا سبق أن فمحل أن يضرب أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر لأنه من محل النصب بنزع الخافت، لأن الظاهر أن يستحي تتعدى بمين، وهو صريح القرآن، الله لا يستحي مين، فإذن هنا تكون مين محذوفة، لا يستحي مين أن يضرب، وهذا الحذف هنا مضطرد قياسا. وعد لازم بحرف جر وإن حذف نصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد، في أن وأن تكون الحذف مضطرد قياسا هنا، وهو الظاهر خلافا لمن قال إنه في محل المفعول به، لأنه ورد استحياه بمعنى استحيا منه، وهذا يعني عندي فيه ضعف لأن القرآن لغة التنزيل متجاوزين. واضح السيدة؟ نعم. مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقرئ بعوضة قراءة إبراهيم بن أبي عبلة، عقلوا على السمية دي. هذا من الشواذ، الشواذ المسندة أيضا ولكنها غير مجموعة، بمعنى ليست مجموعة الأصول والفصول والفرش كما في هذه الأربعة. قراءة ابن إبراهيم بن أبي عبلة بعوضة بالرفع، وتقديرها على أنها خبر لمبتدأ، هي بعوضة، وتكون هنا الجملة صلة ما التي بمعنى الموصول، وحذف الصلة في الموصول فيها خصوصا إذا لم تطول الصلة، فإن نقدرها على لغة يقول ما هي بعوضة فما فوقها. إذن هذه لغة الرفع، وقد وجهها ابن عطية بتوجيهات عربية أخرى تجدونها عندكم في المحرم. يقول تعالى في جملة التفصيل: فأما الذين آمنوا فيعلمون. هذا الجمع أو تفريع العلم على الإيمان، قلنا كتفريع الأثر على أصله، لأن الذي يؤمن لا يحجبه عن العلم بالحقائق الكبرى، حاجب جعل عنه حجاب الكفر والعناد، كفر بصوره جهلا وعنادا وريبا وتشككا، لأن الكفر له مناشئ، قد يكون الكفر من شأه الجهل، وقد يكون من شأه العناد عرف ثم انحرف، وقد يكون من شأه تردد وارتياب، وقد تتعدد حتى عد بعض العلم أنواع الكفر إلى 7 أو 8 باعتبار مناشئ الكفر الذي يجعلك تنكر وتكفر، قد يكون تحير جهل كذب إرادة المكابرة. الذين آمنوا، وهكذا بالصيغة الماضي الدالة على أنهم أن إيمانه فرغ منه مضى، آمنوا صح إيمانهم، فهؤلاء لا يحجبهم شيء عن فهم بينات الكتاب، أي إليهم بينة يتلقونها تلقيها للعلم بقيمة الكتاب وعظمته وكماله ذلك الكتاب. إذا انتبه معي هنا إلى أن آية الإشادة بالبيان هي مندرجة تحت مجمل قوله ذلك الكتاب، سامي في أسلوبه في مطالبه في حقائقه في كل شيء ينتمي إليه. فيعلمون أنه المثل، ضمير يعود على المثل، أو أنه أي ضرب المثل، مسألة قريبة من بعضها، أنه أي المثل هو ضرب المثل الحق من ربه، يدركون حقيقتين، هو حق في نفسه ودال على أن مصدره الله وأنه لا نظير له في بابه، والحق قلنا هو ما وافق الحكمة، والحكمة في كل باب بحسبها. فالأمثلة المضروبة إنما تضرب للبيان غاية، والمبتل به لا تراد صورته، إنما يراد موافقته لما وقع تشبيهه وما عقد تشبيهه له. والمسمى عندنا سر نظم المشبه والمشبه، وجه الشبه، وجهه ما عقد الشبه له، وجهه ما عقد الشبه له من مفرد وهيئة معدلة، سواء كان شبه مفرد، يعني وجه الشبه قد يكون مفردا وقد يكون مركبا وهيئة، وهذا الوجه الشبه الذي عقد له إذا حصل ما وقع التمثيل به واذيا بوجهه غاية فله من الاعتبار بحسب ذلك في مدارج البيان. وقوله من ربهم حال من الحق، هو الحق حالة كونه من ربه، فكان مثلا مصاحبة، والحال الأصل فيه المصاحبة، هو الحق، وهذا الحق دليل كونه عليا، فهو في سره حق ويدل على أن مصدره الحق. من، والمن هنا اسم وابتدائي سمعنا نشوئية، أنا ناشئ عن الله، مبتدأه الله، هو المتكلم به. ففيه من جهة استدلال بالمضمون على الأصل، استدلال بالجوهر على الأصل، على سيدي شوف شيء صنع كاملة، مصدر لابد أن يكون كاملا، هذا بيان عليه، لابد أن يكون المتكلم به غاية في المعنى. ولأن البيان من أي مبين مرجعه إلى العلم، إلى العلم بالبيان وبالمبين به والمبين له. إذا كان المتكلم هنا الله، فكيف نتصور البيان منه جل في علاه؟ هو العليم بمدارك المخاطبين مستوياته، والعليم بما يضرب المثل. إذا قال تعالى حين جاء المثل قال فلا اضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فحال في ضرب المثل على العلم. الله فيضرب المثل لنفسه العلية، قد يضرب المثل لشيء تعلمه، لكن للغيب قد لا تصيب المحس. فذلك الله تعالى كثير ما يضرب المثل في مسائل معينة لنفسه العلية من أجل بيان معاني خفية. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، أمثال عظيمة وعميقة جدا. فهم الذين آمنوا، ولماذا قدم الذين آمنوا والكلام مسوق للطاعنين؟ من جهة قلنا الإشادة، لأن التقديم يدل على الاهتمام، هذا على الإشادة بموقف هؤلاء، أنها إشادة بأهل الحق، إشادة في محلها، جديرة بأن يشاد بها هؤلاء أهل التقديم. وثانيا لأن الذين يطعنون في الأمثال إنما غرضهم التلبيس على الناس وإيقاعهم في الريب، فكان القرآن يقول لهم كونوا في يأس من أن يتأثر هؤلاء بشبهكم. الذين آمنوا فيعلمون، فكانوا في تيئيس لهؤلاء الطاعنين المرتابين من أن ينالوا من أهل الإيمان، وهو مقصد بالمقاصد. الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ثم عطف تكميل التقسيم والتفصيل، وهم الذين كفروا، ولم يذكر المتعلق، لأن الكفر في الأصول بعضه من بعض، في الذين ينكروا البعث، ينكروا البعثة، لا تتجزأ الأصول، والذي لذلك جاء هذا الحذف هنا يدل بأن الأصول لا تتجزأ. الذي يكفر بالله يكفر بلقائه ويكفر بكلمته ويكفر بكونه مشرعا أو مجازيا، لأن الآخرة موعد حسابه، والنبي مكلمه، والكتاب كلمته. القطب الراحة دائما في قلت لكم في العقائد الله جل جلاله. ومن الذين كفروا بالله متكلما موحيا مختار لنبيه باعث لرسله، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي فيتساءلون تساؤل ليس المستفهم وإنما مستعجم. شنو مستعجم هنا؟ ورد به المنكر، لأنه بالاستفهام قد يخرج عن معناه الأصلي في طلب الفهم إلى معاني مجازية، والفضول الاستفهام ربما عبر تقول صاحب الشعر، ربما عبر لأمر استبطائي أو تقريري، تعجبي تهكمي تحقيري تنبيهين استبعادين أو ترهيبي إنكاري دي توبيخين أو تكذيبي. إذن هذا إنكار مكذب، لأن إنكار عندنا إنكار دي التوبيخ، إنكار المراد به توبيخ، والإنكار المراد به تكذيب. ماذا أراد الله؟ معناه لا قصد من وراء هذا الكلام، ونفي القصد من الكلام، جعل الكلام في نفسه غير ذي معنى. ماذا أراد أي ماذا قصد؟ سؤال مستورد به إنكار أن يكون لهذا الكلام معنى. والمثل مضروب لجلية البيان غاية، وأنت تستعجم الأصل، تستعجم أصل المعنى. ولأن لماذا يخرج الاستفهام حيلة من هذه المعاني؟ لأنه بينه وبينه علقة، والعلقة هنا هو أن الإنسان حين يتحير يتساءل، حين لأن المنكر أيضا هو متحير، تحير بسببه، بسبب شبهته، بسبب ضلاله، بسبب إرادته العناد، كل هذه أسباب للوان من التحير. فإذا هم يتساءلون، ووراء التساؤل استغراب منهم، قل إنكار، إنكار لأن يكون لهذا الكلام مقصد، وبالتالي فلن يكون كلاما إلهيا، لأنه حسب معنى الله كأنهم ينزهون، ظاهر أنهم ينزهون الله عن دائما الشبهات، ظاهرها حق وباطنها محض وباطل، هذا أراد الله، كأنهم يجارون أهل الإيمان في أن هذا كلام كريم، ماذا يقصدوا به؟ معنى لا قصد من وراء هذا الكلام. في هذا يعني وضع لما هو قمة البيان في حضيج النسيان. معنى هذا بشين حتى يكون إلهي، حتى يكون كلاما يوصف بكلام الإنسان يجي القصد. هنا عندنا الكلام لا يقال كلام إلا إذا كان له معنى ومقصود من المتكلم. أبد الكلام ما كان له دلالة، دلالة مقصودة، دلالة اعتبارية. فإذا لذلك لا يعدها للغة كلام الناس والشاهد كلاما، لأنه خال عن القصد. ماذا أراد؟ ماذا قصد؟ ويريدون ليس هذا الكلام كلاما فضلا عن أن يكون كلاما إلهيا، فكأنه ينفون الكلام الإلهي بأبلغ وجه عنده. كأنه يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهذا المثل هنا منصوب على تمييز أو على الحل. أنا ماذا أراد بهذا من مثل نفسه تمييز؟ وماذا أراد به ممثلا به؟ فيكون حالا من هذا، هذا أراد الله بهذا الذي ذكره مثلا، وخصوصا هنا الممثل به المحقر، فيكون حالا من اسم الإشارة، لأنه بمعنى المشتق، فدخل اسم الإشارة عندهم ملحق بالمشتق. هذا أراد الله بهذا ممثلا، لماذا كانوا يقولون أي شيء وراء التمثيل بمثل هذا؟ ليس هناك من قصد. ونسبتهم الإرادة لله هنا على ظاهره، نحن لا نختلف ما في نسبة الإرادة لله، فهي من كمالاته. ولله في كلامه إرادة، وهو يريد البيان، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن، يريد أن يبين. ومن مقاصد من تجليات إرادته في البيان هذه الألوان من ضرب الأمثال. وليس الموقف هنا المحل بيان معنى إرادة الله عند أهل الكلام إن شاء الله، وعند علماء الاعتقاد، كونها صفة ثبوتية أزلية قائمة بذاته، لننفصل عن كثير من المعتقد بخصوص الإرادة، وأنها ليست ترادف الأمر ولا ترادف العلم ولا ترادف الرضا باعتباره إرادة إنهام. هذه المسائل التي يقف أحيانا عندها سيجيء موردها إن شاء الله، ونوفي حقها بحسب الطاقة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون، ما قالش معنى المقابل، فيقول فلا يعلمون، كفروا فلا يعلمون، ولكن ما قالته محذوفا، فأما الذين كفروا فلا يعلمون أنه الحق، وبالتالي يقولون. فجعل موقفه مظهره قول، أي ألفاظ، إجراء ألفاظ من اللسان، قول، فيقولون ماذا؟ فقال، ولكن حدث ما ترتب عليه القول. أما الذين يكون هذا شبه احتباك، الذين كفروا فلا يعلمون، يعني فيجهلون أو يتجاهلون، ومن ثم يقولون هذاك الفاتحة التعقيب فيها ترتيب الدالة على أن ما بعدها مترتب عما قبلها، ترتب المسبب عن سببه، المسبب هو ما بعد الفاء، السبب سابق. فيقولون لا يجهلون أو يتجاهلون، فينشا عن جهلهم وتجاهلهم قولهم فيقولون، هذا محل الفاء، موقع الفاء هنا فنضما. ثم تجي جملتان متعاصفتان يضل به كثير ويهدي به كثير، وهما وقعتان في الجواب على تقدير أن ماذا محتمل لأن تكون سؤالا يراد به الجواب، لأن عندنا الاستفهام إذا خرج إلى معنى المجازي من المعاني الأحدى عشرة التي سبقا بينا لكم كم أدوات الشرط، كم أدوات الاستفهام، أحدى عشرة ومعانيها المذكورة، ولو تفرعت تأتي أحدى عشرة، أيما جاء أينا أينما ومن جد ومن وما جد وكيف أن وكيف أن كم وهمز هل نما، أحدى عشرة في بيتين في بيت واحد، وهذه المعاني المذكورة هي 11، فهي أدوات 11 لمعاني تخرج في مجموعها، ليس كل واحد يعتري هذه المعاني، بعضها تجي لهذه المعاني. أو يكون الجواب هنا على أسلوب الحكيم، لأن ظاهر ما جاء راس كأنهم يريدون الجواب، لأنه الاستفهام قلنا إذا خرج إلى من المجازي لا يجاب، معناها لا يوضع له جواب، لأنه خرج إلى المعنى، معناه هو أصبح بنفسه دلنا على المعنى المجازي، فتقولون هنا فينكرون وينفون أن يكون هذا الكلام له قصد، أن يكون له معنى، قصدنا أن يكون له معنى. أن يراد به تمثيل شيء أو إيضاح شيء، ماذا أراد الله؟ ففيه كانوا ينفون أن يكون مراد به إظهار شيء وإبانة شيء، فضلاً عن إقامة الحجة في قمتها الذي يسمى مثلها. قلنا بمعاني المثل ما بلغ الغاية في البيان، وليأتونك بمثل يظنونه أنه مسكت في الباب إلا جئناك بالحق وحسن تفسير. يقول تعالى يضل به كثيرا في جملتان إما مفسرتان يلمطف عليها لما أجمل قبل في قول الله في آيته التفصيل فيعلمون أنه الحق، ومعرفة قول الحق هدى، وهؤلاء الذين يقولون ماذا مستنكرين، هذا شنو هو ضلال. فإذا تجيء الآية مفصحة كان مفسرة مبينة على قول أو مجيبة، إذا كنتم تجهلون فهذا الجواب جعل لإضلال قوم وهداية آخرين، أنا نصيب للدلالة، لأن الهداية قلنا الدلالة الموصلة، والدلالة خلاف الضلالة، ما كان سببا للتيه التعمية ضد ضلالة أضلة، أنا صار به بعيدا عن مشارق الاهتداء والوصول، تح به إلى حيث الشعاب المضللة، يضل به به إثبات السبب، ويضل إثبات القدر، لذلك يجي إثبات القدر وبه إثبات السبب، والكل في القدر، الكل يرجع لقدر الله. ولذلك حين تنسب الهداية والإضلال وكثير ما تجي تذكر مع أسبابها لبيان العدل الإلهي في قدره، ولكن دون نزع صفة المقدر الذي هو الله مؤسس الأقدار ورابط الأسباب بالمسببات، بل هو خالق المسببات وأسبابها، لا يمكن أن يجيء في خلق الله وقدر الله شيء ضد إرادة الله، وليس من خلق الله ولا إيجاده، بل من إيجاد خالق معه، تعالى ربنا عن ذلك، فلا يخرج شيء عن شيء، كما نسميه شبكة الأسباب والمسببات، شبكة المقادير الإلهية. وإذا خفي عليك سر فارجع إلى شيئين، كل ما تراه في القدر أثرا فهو إما تجلي لعدل الله أو فضل الله ولا ثالث. لذلك سيدنا الشافعي رحمه الله حين سئل ما التوحيد لإجلاله وتعظيمه وكذا. قال في شيء ألا تتوهمه ولا تتهمه، لا تتوهمه فتعطيه صفة اللي فتجعل من صفاته شيء من صفات المحدثات المتوهمة المتخيلة، فالله فوق خيالك، ولا تتهمه في قدره لأن الله عدل. هذا لا يتزل صفة الله على العدل، وفضل الله رحمته زائد وسابغ، لكن العباد يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله. ولذلك كان شبه يضل إثبات القدر لإله العلي، وبه سببه هو الذي يحصل لك الكسب بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يجترحون، اجترحوا السيئات، الاجتراح كسب الجوارح. وذلك قال العلميون به الضمير يعود على ما يفيده قوة الكلام على الصحيح، يضل به أي بالتكذيب به فيرجع على الكلام على ما يفيده السياق به أي بالتكذيب به. ولنا عندنا الضمير قد يعود على ظاهر وقد يقول على مقدر، اعدلوا هو أقرب العدل، هذا على مقدر من فعل، هذا مقدر بدلالة السياق. وما يضل به أي تكذيب به إلا الفاسق، يضل به كثيرا ويهدي به أي بتصديق به وقبوله والوقوف على مراميه ومعانيه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قلنا التكثير في جهتين، قلنا له مخرجه لأن المؤمنون في أنفسهم كثيرون، لكن إذا قرنوا بأهل الضلال بدو قلة. وعندنا التكثير أحيانا قد يكون تكثير عدد وأحيانا تكثير معنى، تقول هذا واحد بألف جنادة، بهذا الاعتبار يكون كثير ولكنه في نفسه قليل. يعني بلاحظ أحيانا التكثير والتقليل يكون باعتبارات مختلفة. يقول سيدي كثر هنا ينبغي أن يقلل هنا، لا قال هؤلاء حتى لا يقول واحد إن ضرب الأمثال للبيان، إذا كان المتأثرون به يعني قليل قليل جدا، يعني هذا كأنه يقول كأنه يعود بالنقش على قاعدة البيان. إذن لماذا؟ قال يضل بها كثير ويجي بها كثير. ثم يبقى التساؤل، وإن بين مجملا في به أي بتكذيب به، ما سر التكذيب؟ ما سر التكذيب بهذا البيان الذي بلغ غاية في بابه والطعن به لإسقاط في مرتبته؟ ما الداعي؟ قال هذا زيغ في الاعتقاد، زيغ في مدارك، زيغ في آلات الرؤية، ما يضل به الفاسق. هذه جملة الحصر، والحصر هنا ليس للمبالغة فقط، بل هو حصر حقيقي، لأن بقدر فسقك يكون ضلالك. ما يضل به إلا هؤلاء المتصفين بصفة وحيدة وواحدة وهي الفسق. سبق لنا بيان الفسق وأنه عاهة أو رداءة في التمر، متم الأصل له، ولا يعرف استعمال الفسق بالمعنى القرآن. أنا الفاظ المصطلحات الجديدة في الكتاب، اسم إسلامي بالمعنى تاعو، الدال إما على الكفر كافرون هم الفاسقون، أو الدال على مرتكب ما دون الكفر من الكبيرة كما هو مصطلحه أهل الاعتقاد. هنا هذا فلان فاسق، فجعلوا مصطلح نطلقه على مرتكب الكبيرة غير الكفر فاسق. والآية تشهد على ذلك، الآيات المفصلة كرهين الكفر والفسوق والعصيان يدل على ذلك، فجعل الفسوق غير الكفر في باب، وجعله هو الكفر الكافرون هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون، منافق كافر، كافر في الباطن وإن تظاهر بالموافقة. ما يضل به إلا الفاسق، الفاسقين قلنا هنا إما أن تكون مفعول به يضل، يضل الله الفاسقين، فتكون هنا ما بدا إلا فرغ له ما قبله، هنا هذا منصوب على التفريغ، معنى هذا مستثنى المفرغ، أي فرغ له، مفرغ له العامل قبل إلا، يضل الفاسقين، فيكون مفعول به بعد إلا، على أن الاستثناء مفرغ، وقد نقول أنه على الاستثناء، منصوب على الاستثناء بناء على أن تكون مفعول به، يضل الفاسقين. فرغ له الفعل، أو يكون إلا المستثنى المنصوب على تقدير المستثنى منه المحذوف، وما يضل به أحدا إلا الفاسقين، يقدره إذا منصوب على المفعولية أو على الاستثناء على التقدير. ثم بين القرآن هؤلاء الفاسقين بالتلاجية، معروف كنا الذين ينقضون والذين يقطعون والذين يفسدون، وكأني بهذا اللون من الألوان الوصفي استحضروا طوائف الثلاثة. فالنقد غالب على اليهود، وقد وصفهم القرآن كما سيجون بالذين ينقضون عهد الله ما لم يتعلق، والقطع قطع الأرحام إذا فهمنا بقطع الأرحام فهو يعني صدوق على الوثنيين من الكتاب القرشيين تحديدا، قطعوا أبصار رسول الله حتى كان يناشدهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، معناه أن تعرفون نسبي فيكم فتراعوه، راعوا النسب. قال ابن حزم رحمه الله وما من نسب من شعب العربي إلا ولرسول الله نسب فيه، هذا في الجوامع وقرره بطوله، وهو من علماء الأنساب. ابن حزم ليس فقيا ظاهريا، ومن علماء التاريخ وعلماء الأنساب. احفظوا نسبي فيكم، راعوا حق النسب، هم قطعوا هذه الأرحام بما فيها. انظر حديث الشعب لما قطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ألوان القطيعة يعني ركبوها وأتوها في مسألة الشعب ثلاث سنوات من القطيعة. ويفسدون في الأرض، تذكرنا بوصف المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن. فكان الطوائف الثلاث مستحضرة هنا، والمقالة الطاعنة في الأمثال في البيان القرآني نسبت للثلاثة، مقالة اليهود وقد ضحكوا لما سمعوا أمثالا وقع التمثيل فيها بما يبدو حقيرا في نظري، فقالوا استهزئون، ما هذا كلام إلهي أو هذا. والوثنيون أيضا لما نزلت العنكبوت هي مكية حفظت عنهم هذه البقالة. والمنافقون لما مثل لهم به مثلهم كمثل أو كصيب، وهذه مسألة قلنا تستفزهم، فكان أن بعثهم الاستنكاف من سماع الحق المجلي للطويتهم ودخلتهم، فقالوا هذا الذي قالوا. إذن في كل من هذه الطوائف فسق سببه إدمان على انحراف، سبب هذا الإدمان، تبع ما يشوف الإدمان هناك مش تفهمه، سبب دليل يقطعون وينقضون فعل مضارع يتجدد منهم ذلك ويستمر، فحصل منه ويفسدون وباستمرار. فهذا ليس أفسدوا مرة أو حصل منه هذا شيء نقض لبعض العود إدمان، وهذا الإدمان هو الذي يضع طابعه فسقا وخروجا رديئا، خروج عاهة عن الصراط، انحراف كبير ورسخه الإدمان، فصاروا لا يجرون إلا على القصيعات ونقص وإفساد. وكان القرآن أنه رتبها جيدا، نحن انتحينا من عن آخر أخذنا بالعموم، القرآن رتب لأن الإفساد يدخل فيه كل هذه الصور. كانوا بدأ بالنقص ثم تنى بالقطيع ثم تلجا بالإفساد، والإفساد الذي جل القرآن مظاهره هي كثيرة، وسبق بيان بعضها عند ما تحدثنا عن طبيعة الاشتخال الخداعي عند النفاق، لأن الإفساد فرد يكون بإشاعة شيئين، إشاعة المذهب الفاسد هذا إفساد، إفساد لفكار الناس وعقولهم من سر هذه الضلالة العقلية، وثانيا بإشاعة الظلم، إشاعة الظلم قال الإفساد يفسد فيها وهلك الحرث والنسل، إفساد بالقتل تخريب. فهل عسيتم وإن توليتم وأن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهلك الواو ثم إما عطف خاص على عام وإما عطف تفسير، تفسدوا في الأرض بتقطيع الأرحام. وفعلا الإفساد بنقض العهود وقطعي ما حقه أن يوصل بإين جيد. الإنسان إذا قطع رحمه أفسد، وإذا قطع ما حقه أن يوصل، مثل الأشياء التي أمر الله بها أن توصل، الإيمان بالرسل، القيام بالصالحات، عمارة الأرض وإقامة الفرد، هذه أشياء ينبغي أن توصل، أن توصل أن تعمل ويؤتى بها وأن ترسخ لا أن تقطع. وهنا القطع إما أنك تقطع ما حقه أن يوصل فتؤمن ببعض الأنبياء وذاك مثلا، أو تؤمن بكتابة أو ببعض الكتاب، كل هذه ألوان من قطع ما حقه أن يوصل. والنقد، نقد المبرم سواء كان من مواثيق الله أو مواثيق الناس، أي ما وثقه الله عليك أو ما وثقته بيمينك مع أخيك مما يلزمك، وكل هذا يرجع لنقض المواثيق. ولذلك قالوا في ميثاق الضمير يعود على الله أو يعود على العهد، إذا عاد على الله معناه ميثاقه الذي وثقه عليك مواثيق الله، لأن العهد إذا وثق بيمين أو بدلالة صار له من القوة في الإلزام في مقام الإلزام ما ليس لغيره. العهد كله وصية، ونقدها حل المبرم من أمرها، شيء يقول نقد للحبل، حبل الحبيلات الصغيرة مفتولة من أجل تقوية الصلة، الحبل الذي أصل في هواء. والعهد كل ما عهد إليك بحفظه تدخل فيه الوصية والأمر، العهود والمواثيق والعهود والوصايا. ولذلك الأصل فيه كما يقول الذكر، كل هذا طال عهدي أي ذكري، كل شيء ينبغي أن يكون على ذكرك، والمعاهد لأنك تتعهدها وتتعهد العلم بها فهي على ذكرك، وكل وصية هي في محل الذكر في محل الرعاية، ينبغي أن تذكر وأن تتعهد وأن يوصي بعضنا بعضا بها عهود. وإذا كان لقب الكتاب في الاصطلاح الأخير ترجمة التوراة والإنجيل بيد العهد الجديد والعهد القديم، هنا على الإنجيل العهد الجديد والعهد، والتوراة العهد القديم، معناه في عهود الله في موثق قديم، هكذا ترجموه حتى لا يتفقون معنا حتى في الاسم، ولكن قدام اتفقتم معنا في المعنى، المعنى هو أن هذا الكتاب فعلا عهد الله وميثاقه. ضلال أهل الكتاب إلى اليوم لا يزال على نفس ذات النمط الذي يحكي القرآن من ضلاله، تعلق بالصورة وبالحرف. الفاسقين الذين، هذه الموصول بصلته في محل نصب نعت، جملة كلها جملة النعت معروفة من جمل التي لا محل، وفي محل نصب نعت الفاسق، أو يكون على القطع لا على الإتباع، ويكون تقدير هم الذين، وتكون جملة كلها من هم والموصول وصلته وما عطف عليه وموصول وصلته في محل نصب نعت. أو يكون هذا استئناف، ولكن دائما الرجوع لمعنى بيان الصفة، يكون الذين ينقضون ويقطعون ويفسدون فرد أولئك، والخبر أولئك الجملة أولئك هم الخاسرون. وفعلا أي خسرين وراء هذه التجارة، تجارة الاستبدال، التجارة فيها استبدال، تدفع شي حاجة مقابل شي حاجة، ثمن مقابل مثمن، أولئك هم الخاسرون. قسم الخسر عليهم، لأن الذي يجعل بدلا ما ينبغي أن يوصل قصيعة، وما ينبغي أن يبرم نقد، وما ينبغي أن يصلح فساد، هذا خاسر خسرا لا حد له. وذلك خسر قال هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون، فأفاد اختصاصهم بالخسر الذي يفيد إضاعة أصل المال والربح كما سبق بأن لك خسران مبين عن غبن صاحبه وفساده وإضاعته للطلبتين أصلا وربحا، رأس مال والربح معا من معنيين تعريف الجزئين وذكر ضمير الاعتماد بينهما، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الخاسرون. إذن ربنا تبارك وتعالى وهو يجلي علل أهل التوراة يذكر العلة ويجلي يبسط تجلياتها ويبين السبب الموجب. فهذا شو واحد السباح يشوفه يتعلق بديك يضله أو يترك هذه التفصيلات ويمشي ديك يهدي، فيتعلق بعنوان الإضلال الذي هو عنوان القدر. والقدر كاسمه تقدير أشياء وفق نظام معين لحكم في غاية الدقة من عالم مريد حكيم قدير. لأنه لم يكن القدر تجلي لكمالات الله العلية. فالقدر تابع للمقدر إرادة وعلما وحكمة، فلا بد أن يجي على قدر هذه الصفات. في القرآن جاي من حين يقول الحكم اللي يذكر الحكمة، وحين يقول القدر يذكر السبب تقديري ليجلي لنا. فإذا جاءتنا آية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، رجع إلى آيات البيان ورد المجمل إلى المفصل ورد المتشابه للمحكم لتتضح الصورة لديك. فلا جاء القرآن آية زين فاضربوا بعضه ببعض. اللهم اجعلنا من الذين يفهمون عنك، اللهم اجعلنا في مقام الفهم عنك، اللهم رقنا لما تشاء من الإدراك الذي تريد وتشاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتن اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ابد ما بقيتنا وارث منا اثارنا على من ظلمنا وصنع على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عصيت وقنا صرف النصر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من هديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وشاء عليك رب اغفر وارحم وتجاوز عما شاء منك انت ذو الاكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رب العالمين.